أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث فيما لو باع الفضولي ثم ملكه، وتقدم أن في المسألة قولين: قول بالصحة وعدم الحاجة إلى الإجازة، وصرح في ذلك الشهيد الثاني في الدروس، والقول الآخر هو القول المحكي عن حاشية المحقق الكركي على الإرشاد، وهو القول بالبطلان، واختاره المحقق التستري في مقابس الأنوار، وتبعه على ذلك صاحب الجواهر. إذن هؤلاء يقولون بالبطلان. الشيخ الأعظم رحمة الله عليه قوى القول بالصحة، وذلك لوجود المقتضي وفقدان المانع، وعليه فالكلام يقع في مقامين: الأول في تثبيت المقتضي للقول بالصحة، وفي هذا المقام قال الشيخ للأصل والعمومات السليمة عما يرد عليه، ظاهر العبارة أن اقتضاء الصحة استدل عليه الشيخ بوجهين: الأصل والعمومات. أما بالنسبة للعمومات فالأمر فيها واضح، فإن الأدلة المتقدمة المستدل بها على صحة العقد الفضولي تشمل ما إذا باع الفضولي ثم ملك، بعمومها تشمل هذا المورد. إنما الكلام في الأصل، ما هو توجيه الاستدلال بالأصل؟ مع الالتفات إلى أن الأصل في المعاملات هو ماذا؟ الأصل في المعاملات هو الفساد، فكيف يستدل الشيخ عليكم السلام رحمة الله عليه لإثبات الصحة بالأصل؟ السيد الطباطبائي رحمة الله عليه في الحاشية فرارا عن هذا الإشكال جعل العمومات عطف تفسير على الأصل، وعليه فلا يوجد إلا دليل واحد، الأصل والعمومات ليس دليلين، الأصل يعني العمومات عطف تفسير. ليش فعل هكذا مع أن العطف التفسير خلاف الأصل؟ فرار عن محظور أن الأصل العملي بمقتضى الأصل العملي في 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 المعاملات، الأصل العملي يقتضي الفساد. ومرارا ذكرنا من باب الاستذكار فقط، الآن لو بعتك الكتاب باللغة الفارسية فأشك في أن الكتاب هل انتقل عن ملكي إلى ملكك مقتضى الاستصحاب؟ بقاء الكتاب على ملكي، يعني الأثر لم يترتب. هذا معنى أن الأصل في المعاملات ماذا؟ الفساد. في كل مورد نشك في تحقق النقل والانتقال، الأصل عدم تحقق النقل والانتقال. طيب هنا كيف تستدل بالأصل على ماذا؟ على الصحة. الفضولي باع بعد بيعه وقبل الإجازة انتقل إليه المال. خب نشك أنه هل هذا المال المنتقل إليه ينتقل إلى المشتري الذي اشترى منه فضولا؟ الأصل عدم الانتقال، فالأصل يقتضي الفساد لا الصحة عليكم السلام. فكيف تستدل على الصحة بالأصل؟ لأجل ذلك السيد الطباطبائي في حاشيته قال الظاهر أن مراد الشيخ من والعمومات أن عطف تفسير على الأصل، فليس المراد بالأصل الأصل العملي بل نفس العمومات، فتنحل المشكلة. لكن البعض وجه جريان الأصل العملي في المقام، وهو يبتني على استذكار مطلب أصولي في الأصول العملية. يوجد بحث تحت عنوان الأقل والأكثر، الأقل والأكثر طارة يكون في الأجزاء وأخرى يكون في الشرائط، كما لو شككنا في وجوب جلسة الاستراحة فحينئذ يدور أمر الصلاة بين أن تكون 10 أجزاء مثلا أو 11 جزءا، لأن هذا الشك في جزء زائد، جلسة الاستراحة على تقدير وجوبها هي جزء زائد، فيدور الأمر بين الأقل والأكثر وين؟ في الأجزاء. ومثال دورانه بين الأقل والأكثر في الشرائط، كما لو شككنا أنه هل يشترط في صحة الصلاة مضافا إلى الطهارة من الحدث والخبث وإباحة المكان وطهارة محل السجود والاستقبال هل يشترط مضافا إلى ذلك أن يكون المصلي مستاكا؟ شككنا مثلا، واضح الكلام؟ طيب. السواك ليس جزءا من الصلاة، وإنما على تقدير لزومه هو شرط. في الأقل والأكثر المشهور، أفي الأقل والأكثر في الأجزاء، ذهب المشهور إلى جريان البراءة عن الأكثر. هذا وين؟ في الأجزاء. ففي الشرائط وقع البحث، هل يجري حديث الرفع لرفع الشرطية المشكوكة أم لا؟ فعلى القول بجريانه ينطبق على ما نحن فيه، حيث إننا نشك في أنه هل يشترط في صحة العقد الفضولي مضافا إلى الشروط المعلومة عدم تملك الفضولي قبل الإجازة أو لا يشترط؟ إذا قلنا يشترط فالمعاملة تكون ماذا؟ باطلة، فيصح ما ذكره صاحب الجواهر. وإذا قلنا لا يشترط فالمعاملة تكون صحيحة، فيتم ما ذكره الشهيد في الدروس. وبما أن مختار الماتن أن جريان حديث الرفع لا يختص عند الشك في وجوب جزء، بل يجري أيضا عند الشك في الشرطية والمانعية، فحينئذ يقصد من الأصل في المقام البراءة لا استصحاب عدم النقل والانتقال. واضح الكلام؟ هذا ما يمكن أن يقال في توجيه الأصل الذي ذكره الشيخ في المقام، لأن هذا صحيح غير صحيح هذا لدراسة أعمق من هذه الدراسة. التفتنا إذن بعض المحشين مثل السيد الطباطبائي ذهب إلى أن المقصود من الأصل هنا هو العمومات نفسها، فيكون عطف تفسير. وجملة أخرى من المحشين ذهبوا إلى ماذا؟ إلى لا، أن المقصود من الأصل أصالة البراءة عن الشرطية. واضح الكلام؟ المهم، هذا تمام الكلام في مرحلة المقتضي. أما الكلام في مرحلة رفع المانع وهو المقام الثاني، فذكر الشيخ الأعظم رحمة الله عليه أن ما يمكن أن يكون مانعا أحد أمور: الأول أن من باع مال الغير بنفسه تقدم فيما سبق أنه يوجد وجوه أربعة تقتضي الاستشكال فيه، وتقدم ذلك مفصلا بحسب هذه النسخة صفحة 367. في 367 تحدثنا عن أنه من باع مال الغير لنفسه. وما نحن فيه من مصاديق بيع مال الغير لنفسه. ملتفت؟ دليل إذن مركب من مقدمتين، أن ما نحن فيه من مصاديق بيع مال الغير لنفسه، وتقدم في صفحة 367 أن بيع مال الغير لنفسه بوجوه أربعة فيه إشكال، منها قوله صلى الله عليه وآله لا تبع ما لا تملك، ورود النهي عن النبي. الكلام هنا في كيفية إثبات أن ما نحن فيه من مصاديق بيع مال الغير للنفس. خب، واضح أنه على القول بالصحة، الثمن ينتقل إلى من؟ إلى الفضولي البائع، فهو عندما باع كان المثمن مال الغير، وعندما حكمنا بالصحة صار الثمن لمن كان فضوليا، فهذا يعني أنه باع مال الغير لنفسه. لا تنسى نحن بحثنا عن أي شيء؟ بحثنا عن أن الفضول يبيع شيئا ثم يملكه، صحيح؟ طب هذا الفضول باع مال الغير، صحيح؟ لا. وإلا لما كان فضوليا، باع مال الغير. طيب إذا قلنا بالصحة، من الذي أخذ الثمن؟ من الذي يملك الثمن؟ الفضولي، لأن المفروض أن العين انتقلت إليه بالإرث مثلا، فهو الذي يملك الثمن، فباع مال الغير لنفسه. فإذا ما نحن فيه من مصاديق بيع مال الغير لنفسه، وهذه الصغرى والكبرى، تقدم في صفحة 367 أن بيع مال الغير للنفس محل إشكال من وجوه أربعة تقدم الإشارة إليها وتفصيلها هناك. واضح هذا الكلام؟ المصنف رحمة الله عليه لا يرتضي مانعية هذا المانع، وحاصل ما ذكره في رد هذا المانع أن بيع مال الغير لنفسه محل خلاف، وقد اخترنا يعني المصنف سابقا أن الأقوى هو الصحة، الأقوى هو الصحة، حيث ناقشنا في في الوجوه الأربعة المتقدمة، بل بعض الوجوه المتقدمة هناك لا تجري فيما نحن فيه. توضيحه أن واحدا من الوجوه المتقدمة كان عبارة عن تطبيق كبرى، ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. التفت جيدا معي حتى نلتفت إلى المطلب. يوجد فرعان، الفرع الأول أن يبيع مال الغير لنفسه ثم يجيز الغير، وإجازة الغير على القول بأنها تصحح البيع للمجيز يوجد إشكال، أنه ما قصده المتعاقدان هو بيع العين للفضول، وما وقع بعد الإجازة وبيع العين لمن؟ لمالكها. فيأتي إشكال، ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. هذا الإشكال الذي جرى هناك لا يجري في الفرع الثاني، ألا وهو بيع مال الغير فضولا ثم انتقال المبيع إلى الفضول. والوجه في عدم الجريان أنه على القول بالصحة لا نحتاج إلى إجازة، حتى تكون الإجازة مخالفة لما قصده المتعاقدان. فتحصل أن المانع الأول غير صحيح لوجهين. الوجه الأول أن الوجوه الأربعة المتقدمة رددناها فيما سبق. الوجه الثاني أن بعض الوجوه المتقدمة على تقدير صحتها لا تجري فيما نحن فيه. ملتفت للمطلب؟ خب، التفت الآن، توجه إليه قليلا. المانع الذي يريد أن يقول عندنا مانع يخصص العمومات، المانع الذي يدعيه الخصم ما هو الذي يقول بالبطلان؟ أنه تقدم سابقا بأربعة أدلة أثبتنا عدم جواز بيع مال الغير للنفس، وما نحن فيه من مصادق بيع مال الغير للنفس فيبطل، فتتخصص عمومات الفضول. واضح الكلام؟ المصنف أجاب عن هذا المانع بجوابين. أولا، أنه سابقا ناقشنا في الوجوه الأربعة كلها وقوينا أنه يجوز بيع ما لا يملك، يجوز بيع يجوز بيع الفضول لنفسه ويصح للمالك. وناقشنا في الوجوه الأربع، هذا الإشكال الأول للمصنف. إشكال الثاني أن بعض الوجوه الأربع المتقدمة تجري هناك ولا تجري هنا، مثل ماذا؟ مثل التمسك بقاعدة ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، هذه تجري هناك لأن هناك الفضول موجود والمالك موجود ونحتاج إلى الإجازة. الفضولي باع الكتاب لمن؟ لصالح من؟ لصالح نفسه. المالك أجاز المعاملة لمن؟ لصالح المالك، فصح البيع للمالك مع أن الذي قصد ما هو؟ الذي قصده المتعاقدين البيع لمن؟ للفضولي. هذا الإشكال لو تم يجري هناك لكن لا يجري هنا، لأن هنا المفروض أن المالك ماذا؟ مات وانتقلت العين لمن؟ وانتقلت العين للفضولي، فلا يوجد ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. فبعض الإشكالات المتقدمة على تقدير جريانها هناك لا تجري هنا، فإذن المانع الثاني غير صحيح. المانع الثالث، حاصل ما ذكره في هذا المانع الثالث أنه جوزنا سابقا بيع غير المملوك مع انتفاء الملك بشرط رضا المالك والقدرة على التسليم. وذلك لكفاية القدرة على التسليم للمالك المجيز، لأنه لبا وواقعا البائع من؟ هو المالك المجيز، وإن كان العاقد ظاهرا هو الفضولي. فإذا جوزنا ذلك للاكتفاء بحصول الرضا والقدرة على التسليم من قبل المالك المجيز، فهنا لا يجري ذلك، لأن الفرض عدم الإجازة. لأن المفروض أن المالك الأول إما مات أو انتقل الشيء عن ملكه، فلا يتصور في المقام. لأن الفرض أن المالك حين العقد قد باعه من العاقد الفضولي، والعاقد حين العقد عندما كان فضوليا لم يكن قادرا على التسليم، فتحصل أن المجوز لبيع غير المملوك في صورة وجود المالك المجيز له مجال، لأن الفضولية وإن كان غير قادر على التسليم، لكن البائع حقيقة هو المجيز وهو قادر على التسليم. وهذا لا ينطبق على ما نحن فيه، لفرض أن المالك إما مات وإما انتقل الملك عن ملكه، فلا إجازة في البين حتى يقال إن البائع حقيقة هو المجيز. واضح الكلام؟ نقرأ الآن هذا المقدار. يقول: بل يظهر إلى أن يقول: وبهذا القول صرح الشهيد رحمه الله في الدروس، وهو ظاهر المحكي عن الصيمري والمحكي عن وبهذا القول صرح يعني بالقول بالصحة، والمحكي عن المحقق الثاني في تعليق الإرشاد هو البطلان، ومال إليه بعض المعاصرين كصاحب الجواهر تبعا لبعض معاصريه كالشيخ أسد الله التستري صاحب المقابس رحمة الله عليهم أجمعين. المصنف يقول: والأقوى هو الأول للأصل والعمومات. ظاهر العبارة أنه كم دليل عندنا؟ اثنين: أصل عمومات. طبعا لا يشكل، هذا يتكرر كثيرا في كلام صاحب الجواهر، في كلام الشيخ الأعظم، أنه يجمعون بين الدليل اللفظي والأصل العملي، مع أنه في الأصول ماذا ثبت؟ أن النوبة لا تصل إلى الأصل العملي إذا كان يوجد دليل لفظي، ثبتنا. فلا يشكل أنه ويجعل هذا قرينة على أن هذا دليل واحد، لا، هذا متعارف عندهم أن يجمعوا بين في المقام الاستدلال الفقهي، متعارف أن يجمعوا بين ماذا؟ بين الأصل وبين الدليل. بل في الأعم الأغلب صاحب الجواهر يقدم الأصل على الدليل، كأنهم لأجل، لا لأنهم يرون أن الأصل يجري مع الدليل، وإن كان يوجد مبنى في ذلك. إذا تتذكروا يوجد مبنى أن تقدم الأمارة على الأصل، يوجد قولان: قول أن الأمارة تتقدم على الأصل مطلقا في صورة المخالفة وفي صورة الموافقة، وقول أن الأمارة تتقدم على الأصل فقط في صورة المخالفة، أما في صورة الموافقة الأمارة لا تتقدم على الأصل، إذ لا تعارض بينهما لكي تتقدم عليه. هذا قول، وإن كان خلاف قول رأي المشهور. المهم، حتى على رأي المشهور يكون غرضهم هكذا، أنه بيان أنه إذا لم يعجبك هذا الأمارة فالأصل الأول الحاكم في المقام أيضا يصح الاستدلال به، وليس المقصود الجمع بينهما في الاستدلال، فلا إشكال من هذه الناحية. فهنا عندما قال للأصل والعمومات، ظاهر أنه يوجد دليلان، لذا جاء الإشكال أن الأصل، الأصل في العقود وفي المعاملات هو الفساد، فكيف تستدل بالأصل على الصحة؟ لأجل ذلك جعل السيد الطباطبائي في الحاشية جعل العمومات عطف تفسير على الأصل، فيكون الشيخ قد تمسك بدليل واحد، لكن ذكرنا وجها يمكن أن يوجه به الأصل. والأقوى هو الأول للأصل والعمومات السليمة عما يرد عليه ما عدا، للأصل والعمومات هذا المقتضي، السليمة عما يرد عليه هذا عدم ماذا؟ المانع. ما عدا أمور، نعم يوجد موانع، لفقها بعض من قارب عصرنا مما يرجع أكثرها إلى ما ذكر في الإيضاح وجامع المقاصد. الأول أنه من قارب عصر الشيخ، مقصود منه التستري، الأول أنه باع مال الغير لنفسه، هذه الصغرى. وقد مر أن في بيع مال الغير لنفسه إشكال، هذه الكبرى، وربما لا يجري فيه بعض ما ذكر هناك، صحيح، وربما لا يجري فيه بعض ما ذكر هناك من الأجوبة. وفيه أنه قد سبق أن الأقوى ماذا؟ رغم الأدلة الأربعة التي ذكرت هناك ناقشنا فيها وقلنا الأقوى الصحة. وربما يسلم هنا عن بعض الإشكالات الجارية هناك، مثل ماذا؟ مثل مخالفة الإجازة لما قصده المتعاقدان. فإذن المانع الأول غير صحيح. المانع الثاني: إنا حيث جوزنا بيع غير المملوك مع انتفاء الملك ورضا المالك والقدرة على التسليم، اكتفينا بحصول ذلك الرضا والقدرة لمن؟ للمالك المجيز، لأنه البائع حقيقة. طيب وفيما نحن فيه؟ أصلا لا يوجد مجيز، والفرض هنا عدم إجازته وعدم وقوع البيع عنه. وفيه يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد.